مسألته كيف نأكل منه ونحن حرم. فقالوا يا رسول الله أمامنا، وحملوا معهم بقية الحمر الغمام، وكانوا قد اجتهدوا في هذه المسألة عندما أتوا، ودل ذلك على أن الاستدعاء أن يجتهدوا، لكن قد يحضر عليهم الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا طلب منهم، لأن في بعض المسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أصحابه رأيهم، وطلبه الرأي دليل على جواز اجتهادهم بحضرته، كما بعد ذلك في إسارة بدر لما سأل وقال أشير علي أيها الناس، وكذا في قتال أهل بدر، قتال قريش في يوم بدر، كل ذلك من المسائل التي ورد فيها اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الاجتهاد ينتهي إلى إقراره عليه الصلاة والسلام وعدم إقراره، فعندئذ يكون الحكم بحسب ما ينتهي إليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمن الحديبية، قال فأحرم أصحابي ولم أطعم، فرأيت حمارا فحملت عليه فأصدته، وذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت أني لم أكن أكرمته وأني إنما أصدته لك، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه فأكلوا ولم يأكل، ولم يأكل منهم إلا أخبرته أن أصدته له. قال رواه أحمد وابن ماجه بإسناد جيد. قال أبو بكر بن الصبور: قوله إن أصدته لك وإنه لم يأكل منك، لا أعلم أحدا قاله في هذا الحديث غير معمر. هذا الحديث أشرت في بداية الدرس إلى أنه يختلف مع الرواية الأولى رواية أبي قتادة، خاصة في مسألة زمن وقوع المسألة، حيث جاء مصرحا به بأنه في زمن الحديبية، ويقال كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الخروج إلى الحديبية وكان مع المراد من ذلك أن يؤدي العمرة صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رأى في غير النائم أنه وأصحابه قد خرجوا من المدينة محرمين ملبين الساق الهدي، وأنهم قد أدوا نسك العمرة، وأنهم قد حلقوا رؤوسهم وقصروا، كما أشار إلى ذلك القرآن في قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق أتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر أصحابه أن يتجهزوا للعمرة أراد أن يحتاط، فأرسل أبا قتادة إلى سيف البحر، يعني إلى نواحي بدر والرايس والهندق، يعني يتتبع أثر قريش، لأنه لا يأمن أن يكونوا قد جاءوا أو قد خرج منهم أقوام يتجسسون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك أرسل أبا قتادة يتفقد ذلك المكان. ولهذا لما خرج أبو قتادة من المدينة وتجاوز الميقات، وهو لم يكن يقصد خروجه الذهاب إلى مكة، وإنما ذهب إلى سيف البحر. ولذلك لما عاد والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم عند ميقات أهل الشام الجحفة، عند ذلك أحرم، وأن الإحرام لا يلزمه إلا في ذلك الموقف، وأنه إنما يمر على ميقات أهل الجحفة ولا يمر على ميقات أهل المدينة. لذلك يقول رسول الله الحديث أن هذا الحديث كان من المشكلات، وأنه كيف يخرج أبو قتادة من المدينة وهو يريد الذهاب مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفهم عند الميقات، وكيف يحكم أصحابه وهو إيه؟ وهو لم يدرك. فلما علم الناس السبب الذي حمل أبا قتادة على عدم الإحرام زال الإشكال الوارد منه. واضح؟ قال الحديث أخرجه أيضا أيضا الدار قطني، لأن الحديث هنا رواه أحمد وابن ماجه، وكأن ابن ماجه تفرد به من أصحاب الكتب الستة. أخرجه أيضا الدار قطني والبيهقي وابن خزيمة، وقد قال بمثل مقالة النيسابوري، يعني وقد قال ابن خزيمة بما قاله أبو بكر النيسابوري، يعني إن هذه الزيادة وهي قوله إني لم أصعده إني أصعدته لك، يعني هذه الزيادة إني أصعدته لك، ولذلك لم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة غير معقولة كبيرة. قال التي ذكرها المسنن ابن خزيمة والدارقطني والجوزقي، قال ابن خزيمة إن كانت هذه الزيادة محفوظة قبل أن يقول صلى الله عليه وآله وسلم أكل من نحو ذلك الثمار، من قبل أن يعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله. فلما علم امتنع، لكن يقول فيه نظر، وأنه لو كان حراما عليه صلى الله عليه وسلم ما أقره الله تعالى عن أكله حتى يعلمه أبو قتادة بأنه صاده لأجله. قال ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، يعني أن النبي أكل منه وأن يدل على أنه يجوز للمسلم أن يأكل من مال من صيد الحلال إذا صاده له، لكن يتعارض هذا مع ما جاء في حديث الصعب وهو الثاني درجة. ويحتمل أن يكون ذلك لبيان الجواز، وأن الذي يحرم على المحرمين إنما هو الذي يعلم أنه صيد من أجله، وأما إذا أوتي بلحم لا يدري ألحم صيد أم لا، وهل صيد لأجله أو لا، وهل صيد لأجله أم لا، فحله ما تبع عندكم فحله عن الأصل على أصل المباحة، فلا يكون حراما على الآتي، فلا يكون حراما عليه عند الأكل فأدار بها طلب، ولعلها تحمله على أصل المباحة كل يعني تؤدي المعنى، وحله على اصل الاباحه فلا يكون حراما عليه عند الاكل، ولانه يبعد هذا ما تقدم من انه لم يبقى ام العبد، ولكنه يبعد هذا ما تقدم من انه لم يبقى الا العبد. وقال البيهقي هذه الزياده الغريبه، يعني قوله لا تسمع قد تهلكا، لأنه فعلا لو كان النبي لو كان أبو قتادة اصطاد الغمار الرخصية للنبي وما أكلوه ولم يبقوا منه إلا بعض، بل وحافظوا عليه حتى لم يعوده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال البياقي هذه الزيارة غريبة، يعني قوله إن أسقطته لك، قال والذي في الصحيحين أنه أكل منه. فقال النووي في شرح مهذب يحتمل أنه جرى وأبو قتادة في تلك السرة قصتان، يعني قصة أنه صاد وأكلوه ولم يبقى إلا عرض، وقصة وصاد مرة ثانية لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن حزم لا يشك أحد بأن أبا قتادة لم يصل الثمار إلا لنفسه ولأصحابه وهم محرمون، ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أكله، وكأنه يقول بأنه يحل صيد الحلال المحرم مطلقا، وهو أحد الأقوال السابقة. وقال ابن عبد البر قام اصطياد أبي قتادة الضمار لنفسه لا لأصحابه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو، ولذلك لم يكن مكرما عند اجتماعه بأصحابه، لأن مخرجه لم يكن واحدا. قال الأذرم كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاورة الميقات لا إحرامه، ولا يدرون ما وجهه، حتى رأيته مفسرا في حديثه يحيى عن أبي سعيد وعن الحديث رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأحرمنا، فلما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم
إذا بشيء قد سماه فذكر حديث الخمار الوحشي انتهى، أي فبين هذا الأمر لماذا تجاوز أبو قتادة ميقات أهل المدينة ولم يخرج. إذا نسخة قصة عبد الحكيم اليوم يعرف أن فيها يعني أن فيها زيادة، لا هو صاد حمار واحد، هو صاد يقال صاد الحمر لما نفرها، لكن إنما أصاب منها واحدا، فإذا نظرنا إلى التنفير جاز الحمر، وإذا نظرنا إلى القتل والإصابة جاز إيش تعير الحمار. لا لأن أبا قتادة خرج ما أراد الحلال، لا ما أراد في خروجه العمرة، وإنما ذهب لقضاء أمر، لكن لما رجع قافلا لم يرجع عن طريق ميقات أهل المدينة، وإنما مر على ميقات أهل الشام فأخرج من هناك شريطة أن يخرج من المدينة غير مريد للعمرة أو الحج، أما إذا أراد فيتعين أن يخرج. نعم. قال فذكر حديث الحمار الوحشي انتهى. قال والحديث من جملة أدلة الجمهور القائلين بأنه يحرم صيد الحلال على المحرم إذا صاده لأجله ويحل له إذا لم يصده لأجله، لكن لم يذكر المثل التي عرضنا لها وهي إذا صاده من أجل محرم معين هل يجوز أن يأكله بقية المحرمين؟ على رواية أبي قتادة الثانية دل ذلك على الجواز، لكن على رواية حديث الصابي بن جثامة يدل على عدمه، لأن النبي لم يمتنعه عن أكله وحده وإنما منعه أصحابه من ذلك حيث رده على الصابي. لا، لأن حديث الصابي بن جثامة جاء بالصيد إلى النبي والنبي لم يأمره بذلك، لكن هو خرج عندما شعر بقدوم النبي خرج والصاد، وقصد بصيده أن يقدمه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحل له إذا لم يصده لأجله، ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاده بأجله لم يأكله منه وأمر أصحابه أو لم يأكل منه وأمر أصحابه بأكله، هذا إذا ثبتت رواية أبي قتادة الثاني. قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي هذا أحسن حديث الروي في هذا الباب وأقيسه. حديث جابر رضي الله عنه إذا كان إذا اصطاده ليبيعه فهل يشتريه المحرم؟ الجواب نعم، لأنه إذا جاز له أن يأكله إن أهداه إليه فيجوز له أن يأكله إذا باعه إياه، ولا فرق بين الهدية والبيع. قال صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه، يعني بأنفسكم تباشرون ذلك، أو يصد لكم أي من أجلكم. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأكيسه. وقول الشافعي إنه أحسن حديث لا يعني أنه أصح، كما مر بنا ان قول المحدث هذا احدث اخطر شيء في الباب او هذا اصح شيء في الباب لا يعني انه يريد بذلك الصحه الاصطلاحيه، وانما يراد به يعني افضل شيء يحتج به. قال الخليل اخرجه ايضا ابن خزيمه وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وهو من روايه عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب يعني بن عبد الله بن حنطب عن جابر. قال وعمر مختلف فيه مع كونه من رجال الصحيحين، ومولاه اللي هو المطلب قال الترمذي لا يعرف له سماع من جابر، فيكون هذا الحديث منقطعا. وقال في موضع اخر قال محمد لا اعرف له سماع من احد من الصحابه الا قوله حدثني من شهد خطبه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال وقد رواه الشافعي عن عمرو عن رجل من الانصار عن جابر يعني غير المطلب بن عبد الله بن حنطب. قال رواه الطبراني عن عمرو عن المطلب عن ابي موسى يعني من مسند ابي موسى من مسند جابر، وفي اسناده يوسف بن خالد السمتي قال وهو متروك. فعلى ذلك روايه الطبراني التي اراد ان تكون شاهدا لحديث جابر لا تصلح لهذه الشهاده لان السند فيها ضعيف ضعفا شديدا. قال رواه الخطيب يعني الخطيب البغدادي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فيكون هذا مسندا اخر وشاهد غير الشاهد الاول، لكن يقول في اسناده عثمان بن خالد المخزومي وهو ضعيف جدا. اذا فهذه الشواهد لا تصلح. هذا الحديث صريح التفرقة بين أن يصيده المحرم أو يصيده غيره له، وبين أن لا يصيده المحرم ولا يصاد له بل يصيده الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعب، إذ لم يبين فيه النبي أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على الصعبي صيده، ولم يبين فيه كما بين في حديث جابر. وإن كان النبي قد قال له إنا حرم، لكن الصيد لا يحرم على المحرم مطلقا، وإنما يحرم عليه لو صيد من أجله. الشواهد والطرق تتقوى إذا لم يكن الضعف شديدا، أما إذا كان الراوي متروك والمتروك هو المتهم بالكذب أو كان ضعيفا ضعفا شديدا فلا تقوى روايته على الاعتبار. قال ولا يصاد له بل يصيد الحلال لنفسه ويطعمه المحرم، ومقيد لبقية الأحاديث المطلقة كحديث الصعبي وطلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وجدوا الحمار العقير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتظروا حتى يأتي صاحبه، فلما جاء صاحبه وأذن له فأكلوا. ففي دلالة على الأكل على الإطلاق ولم يفصل فيه. وحديث أبي قتادة أيضا على الرواية الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكلوا ولم يفصل، وحديث أبي قتادة الثاني أن النبي لما أخبره أنه صاده لأجله امتنع، فيكون في الحديث في الرواية الثانية مطابقا لحديث جابر. ها ما سمعت حديث طلحة حديث الطير ها وليس حديث الحمار الوحش. نعم الذي كان طلحة نائما ووزعوه فلما قام طلحة وفق من أكله. قال وأبي قتادة ومخصص لعموم الآية المتقدمة. إيش باقي لنا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.